أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة ما كنا قد بدأناه في المحاضرة الماضية عن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الناجية الفائزة. وحديثنا إن شاء الله تعالى سيكون حول خصائص هذه الفرقة الفرقة الناجية. ثم سنركز حول الاتباع، يعني بما يتحقق الاتباع. ونذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم في حديث افتراق الأمة تحدث عن فرقة واحدة من فرق متعددة ناجية، وعلق الوعيد بعدد من الفرق، فقال افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. هذه رواية. الرواية الثانية الجماعة. الرواية الثالثة السواد الأعظم. إذن يا إخواني، الأمة ستتبع بالحكم القدري الكوني سنن الأمم السابقة اليهود والنصارى، وحدث الفراق والخلاف في الأمة منذ أول عهدها. الخلاف والفراق يا إخواني في الأمة حدث منذ أول عهدها، وهذا من الأقدار التي قدرها الله تعالى وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوفرون قائمون. ثم من تعلم منهم من التابعين، وإلا لو حدثت الفرقة بعد أن انتهت هذه القرون الفاضلة لكان الضلال في الأمة كبيرا. لكن حدثت الفرقة في وجود الصحابة حتى يتبين لكل ذي عينين المصلح من المفسد. وتعرفنا لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، لماذا سموا بأهل السنة ولماذا سموا بالجماعة. الآن نود أن نتعرف على بعض خصائص هذه الطائفة المنصورة، وأقول المنصورة وليس كما يقول بعض طلاب العلم الطائفة الناجية، فيفرق بين النصرة والنجاة. بل يا إخواني، الطائفة الناجية هي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها، قائمة على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أهم هذه الخصائص يا إخواني أن أهل السنة والجماعة أهل وسط واعتدال بين فرق الأمة، كما أن أمة الإسلام أهل وسط واعتدال بين أهل الكتاب. فأهل السنة والجماعة لم يصابوا لا بالإفراط ولا بالتفريط، فليسوا أهل غلو وليسوا أهل جفاء، وذلك في سائر أمرهم، ذلك في سائر أمرهم، سواء كان في أمر الاعتقاد أو في أمر الوعي والوعيد أو في أمر الأحكام أو في أمر السلوك. هم أصحاب المنهج الوسط المعتدل الذي جاء به الإسلام، الذي جاء به الاتباع من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. تعال نأخذ بعض الأمثلة، وسيأتي تفاصيل لها وقد مضت معكم في العقيدة تفاصيل لها. مثلا في باب الأسماء والصفات غلا قوم وجفا قوم، فغلت المجسمة مشابهة للنصارى فأثبتوا لله تعالى ما جاء في الكتاب والسنة لكن مشبهين بذلك الله تعالى بخلقه، فصرفا مجسمة غلوا في الإثبات فيقولون لله تعالى يد كهذه اليد، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، فهؤلاء شابه الضلال من النصارى. انت الآن اذهب الى كنيسة من الكنائس واسأل بعض الكبار فيهم عن الصور المرسومة امامهم، ليس هم يقولون لبعض الصالحين لكن يقولون ايه؟ الرب يسوع، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب. فهم مجسمة مشبهة ويزيدون. وبين الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات كالجهمية أو الصفات وأثبتوا الأسماء كالمعتزلة بزعم أنهم إيه يا أخواني ينزلون الله تعالى، فبعضهم قالوا كان مجهولا فأراد أن يعرف فتفنى بأسماء يعرف الناس فنفوا الأسماء والصفات وهم الجهمية الأولى الغالية. ثم جاءت المعتزلة فأثبتت الأسماء ولم تثبت لها صفات، فهؤلاء أهل تفريط وقد غلوا في جانب آخر هو التنزيل حتى عبدوا عدما. ثم جاء مخانيس لهم، يعني ايه مخانيس يا اخواني؟ لا، الخنس يا اخواني الذي يجمع صفات الذكورة والأنوثة، الذي يجمع صفات الذكورة والأنوثة. فجاء الأشعرية وهم مخانيس المعتزلة. طب لماذا؟ أثبتوا من الصفات سبع صفات من صفات الذات وليست كلها إثبات أهل السنة، خلاص. ثم نفوا سائر الصفات على طريقة المعتزلة، يعني إن كنتم تقدمون النقل على العقل فقدموه في كلها، هم لا يقدمون النقل على العقل، في السبع صفات يقدمون النقل على العقل، وفي غالب الصفات وكل الصفات وكل صفات الأفعال يقدمون العقل على النقل. فلا هم أخذوا بمذهب المعتزلة ولا هم أخذوا بمذهب أهل السنة والجماعة، فكانوا بينهم، ولذلك أطلق عليهم أهل العلم مخانيس المعتزلة، ليس لهم مذهب. وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما كان عليه السلف الأول، وذلك سموا أهل السنة. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الطريقة الأولى، سموا أهل حديث لأنهم اتبعوا الأثر. فأهل الحديث المقصود بهم اتباع الأثر وليس صنعة الحديث، سموا بأهل السنة، بأهل الحديث، بأهل الأثر، بأهل النقل، لأنهم اعتمدوا في كل ذلك على إيه؟ على ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخرجوا عنه أبدا. فأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه لكن دون تكييف، دون تمثيل، دون تشبيه. إذن يا إخواني هم أهل وسط في باب الاعتقادات، هم أهل وسط في باب الوعد والوعيد، أهل وسط في باب الوعد والوعيد. الأمة في الوعد والوعيد انقسمت إلى ثلاثة فرق، فرقة قدمت الوعد وفرطت في الوعيد، فأخذوا بعض الكتاب وطرقوا بعض الكتاب، وهم المرجئة، فقالوا إيمان أصدق الأمة كإيمان جبريل، أصدق أمة في الإسلام إيمانها كإيمان جبريل عليه السلام، والوعيد الله تعالى يتجاوز عنه يوم القيامة، وأهل الملة كلهم في جنة الخلد لا يريدون نارا. واحتجوا على ذلك بآثار وآيات من كتاب الله، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة على ما كان من عمل. هذا نص من النصوص يقولون به، لكن يأخذون هذا النص المفرد ويتركون إيه؟ غيره.
يأخذون بعض مصر ويتركون غيرها. وأهل وعيد أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فكفروا في الأمة أصحاب الكبائر، واعتدوا على ذلك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا الله تعالى يقول في القاتل، ماذا يقول فيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وله، وغضب الله عليها وعد له عذابا، ولعنه وعد له عذابا أليما عظيما. يبقى إذن يا إخواني هذا النص وغيره من النصوص يقول بأن صاحب الكبيرة القاتل هنا مخلد في نار جهنم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن نفع عنه يا إخواني اسم الإيمان. إذن أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعض النصوص. وأهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد أهل وسط، أهل عدل، لا إفراط ولا تفريط. فقالوا مؤمن الأمة في أهل الجنة وإن كانوا تحت المشيئة، يعني هم من أهل الجنة ونخاف عليهم. وفساق الأمة من أهل الوعيد وإن كانوا تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء طرد، وإن دخلوا في نار جهنم فهم خارجون خارجون منه. فهم وسط بين المعتزلة والخوارج من جانب وبين المرجئة من جانب آخر. واضح يا إخواني؟ إذن أهل السنة والجماعة أول خصائصهم أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، وإنما حدث لهم ذلك لتمسكهم بالطريقة الأولى، بالمذهب الأول الذي اجتمعوا حوله حين تفرق عنه الناس، وتمسكوا به حين تركه الناس، ولذلك سموا بالجماعة، سموا بالجماعة. الخصيصة الثانية من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويهتمون جدا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تجدهم يبحثون عن صحة الآثار من ضعفها، فيتمسكون بالصحيح ويعملون به وإن خالفه من خالف، ويتركون الضعيف ولا يعملون به وإن خالف من خالف. فهم يعتمدون في مصدر التلقي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدمون عليها شيء ولا يقدمون على أفهام السلف فهما من الأفهام أبدا، في حين أن كثير من فرق الأمة تقدم العقل على النقل، يعني المعتزلة الشيعة المعتزلة يقدمون عقلا على نقل، الشيعة يقدمون على نص الكتاب والسنة قول الأئمة، الصوفية يقدمون على نص الكتاب والسنة الوجد والإلهام. وأما أهل السنة والجماعة فيقتصرون على مصدر واحد من مصادر التلقي، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنة. يبقى إذا مصدر التلقي الوحيد عندهم إيه؟ كتاب السنة. وبقيد مهم بفهم سلف الأمة، لأن كثيرا من الفرق أيضا تقول كتابا وسنة لكنهم لا يقدمون هذا القيد، هو إيه؟ فهم سلف الأمة. ولذلك تجد فيهم الضلال، تجد فيهم الضلال نقص إلى هذا الحد مع هذا مع هذه الخصيصة، لأننا تبقت مع وقفة طويلة في تحقيق الاتباع كذلك. الخصيصة الثالثة يا إخواني أن أهل السنة والجماعة ليس لهم إمام معظم يأخذون كل كلامه، وانتبه لكلمة كل كلام، ويدعون ما خالفه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حين أن غيرهم يقدمون قول متبوعيهم على الكتاب والسنة. وإن ادعوا غير ذلك وهاكم الساحة فانظروا فيه. أيضا يا إخواني، أهل السنة والجماعة ليسوا أهل خصومات في دين الإسلام، فهم يتركون الجدال والمراء في مسائل الدين والاعتقاد، ويأخذون به بالفهم الأول ويتمسكون به. أيضا يا إخواني، من أهم خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون السلف الصالح، ويعظمون آثارهم، ويعظمون أقوالهم، فلا ينتهجون نهجا إلا وقد سبقوا به بسلف فيه. أيضا يقال من خصائص أهل السنة، من أهم خصائصهم، أنهم يرفضون التأويل الذي لا دليل عليه، ويتمسكون بظاهر نصوص الكتاب والسنة، في حين أن غيرهم يفعلون العكس. يعني أخواني، صاحب الخريدة يقول وظواهر النصوص، شرح خريدة، وظواهر نصوص الكتاب والسنة توهم الكفر. الله أكبر، ظواهر الكتاب والسنة توهم الكفر، عنده توهم الكفر، ولذلك يضطرون إلى تأويلها، في حين أن أهل السنة والجماعة يتمسكون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويعلمون أنها الإيمان كل الإيمان، وأن ما خالفها الضلال كل الضلال، فلا يتأولون منها شيئا بتأويل غير مستفاد شرعا. أيضا يا إخواني، من أهم خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون النصوص في المسألة الواحدة، فلا يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضها، بل إخواني يأخذون النصوص كلها في سياق واحد. من أهم خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يتسمون بمسمى غير الإسلام، ولا ينتسبون إلا للنسبة المشرفة الناجية أهل السنة والجماعة، لا يتسمون بمسمى آخر، ولا يتعصبون له، ولا يقدمون أي مسمى عن هذا المسمى أهل السنة والجماعة. ومسمى الثلاثية خان هو نفسه يساوي مسمى أهل السنة والجماعة، لكن لماذا قالوا السلف؟ كلمة السلف إخواني أطلقها المتأخرون لما اختلط أهل السنة والجماعة أو مسمى أهل السنة والجماعة ببعض طرق الضلال. يعني كانوا يطلقون مسمى أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة، فمن ليس برافضي فهو سن فيدخل فيهم الصوفية. وتسمى الأشاعرة بأهل السنة لما ناظروا يا إخوان المعتزلة، تسموا بأهل السنة. ولذلك تجد الحافظ ابن حجر مثلا في فتح الباري إذا كان الكلام للسلف يقول أن سلف الأمة فمذهبهم كذا وكذا، وأما الأشاعرة فكذا وكذا. فإذا اجتمع الأشاعرة مع أهل السنة في قول واحد قال وأهل السنة يقولون كذا وكذا، فيطلق أهل السنة على من؟ إذا اجتمعوا في قول واحد. فإذا اختلفوا يطلقوا على أهل السنة يا إخوان السلف حتى يتميز قولهم. وهذا من أول الأبواب، من أول أبواب الإيمان في المجلد الأول، انظره واستقرئه تجده كثيرا. إذن يا إخواني، أهل السنة والجماعة لا يتسمون بغير هذا الاسم، ولا يتشرفون بغير هذه النسبة. طيب أنا أورد على نفسي سؤال قد يخطر ببال بعض إخواني، طب إحنا أنصار سنة محمد، أنصار سنة نسبة يا إخواني لأهل السنة، هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني أن من التسميات لا تخرج عن هذا الذي نقول. يعني مثلا نقول فلان أذهبي مسمى غير أهل السنة والجماعة، لا خلاص كده يا إخواني. لكن يا إخواني المقصود بهذا تسمي النسبة التي يتشرف بها، وتسمي التعصب لهذا الاسم فلا يعمل إليه إلا لهذا الاسم. واضح كده يا إخواني؟ طيب، من أهم خطائص أهل السنة والجماعة حرصهم على نقل وتعليم العقيدة الصحيحة. صوت مرتفع؟ صوت مرتفع عندهم يعني؟ مش واضح. حرصهم يا إخواني على نشر العقيدة الصحيحة. فأهل السنة والجماعة يحرصون دائما على تصحيح عقائد الناس، ثم بعد ذلك تصحيح العبادات للناس. ولذلك تجد بعض الأقوال الموجودة على الساحة، يعني عايزين كل الناس علماء. لا، نحن نريد كل الناس يتعبدون تعبدا صحيحا، سواء كان في جانب الاعتقاد أو في جانب العمل، لأننا نؤمن أن من العلم علم واجب، أن من العلم علم واجب يأتم صاحبه بتركه. واضح يا إخواني؟ طيب، أيضا يا إخواني من خصائص أهل السنة والجماعة أن الله تعالى عصمهم من تكفير بعضهم بعضا. لكن تعالى للفرق، مثلا المعتزلة بدأت فرقة واحدة وانقسمت لثمانية عشر فرقة. انظر لكل فرقة، عندك مثلا كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، انظر لكل فرقة من الفرق ماذا قالت الأخرى. كل فرقة من الفرق تبدأ في إيه؟ في تكفير الفرقة الأخرى. لكن أهل السنة والجماعة الله تعالى عصمهم من الوقوع في ذلك. أيضا يقول من أهم خصائص أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين في المنصب والمقام، وهذه من أهم خصائصهم. لماذا؟ لحرصهم على الجماعة، على السواد الأعظم. طيب يا إخواني، هل هم لا يعلمون واقعا يعني ولاة الأمر أليس يكون فيهم الجور والظلم؟ بلى، يكون فيهم الجور والظلم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ضرب الظهر وأخذ المال ده إيه؟ ظلم، جور. لكن نصبر كما قال أحمد اتباعا للآثار حتى يستريح مؤمن أو يستراح من فاجر. طب لماذا؟ محافظة على بيضة الجماعة، الجماعة الأم. وأنت انظر الآن للعراق، كان صدام فيها طاغية، بل كان قد كفره في وقت من الأوقات بعض علماء المسلمين. زال صدام، الآن يتمنون يوم من أيام. طب لماذا يا إخواني؟ لأن ظل السلطان في الأرض رحمة للعباد وإن جار، يحفظ الأمن. رحمة للعباد وإن جار، يحفظ الأمن، يحفظ عليهم أموالهم، يحفظ عليهم أعراضهم وإن جار. لأن جوره يا إخواني إيه؟ بحدود. لكن خروجه يجعل كل من هب ودب يخوض في الأعراض، يخوض في الدماء، يخوض في الأموال. ولذلك هم يلزموا الجماعة، جماعة المسلمين، ولا يخرجون على الأئمة. طب الخروج على الأئمة يا إخواني مسألة من المسائل العملية ولا الاعتقادية؟ عملية. طب لماذا يضمنها أهل السنة والجماعة في كتبهم؟ لأنها أصبحت فيصلا، فيصلا بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق. لما كان ذلك خصوصا فين؟ في كتب الاعتقاد. طيب الآن الحكم بالتكفير أو بعدمه أو فلان في كذا أو فلان بكذا، من مسائل الاعتقاد ولا من مسائل العمل؟ الاعتقاد والعمل الاثنين، لأنها مبنى على أحكام إيه؟ عملية. ولذلك اهتموا بها. ورحنا يا إخواني، يبقى إذن أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة لزومهم للجماعة حين خرجت عنها الفرق. ولا يظن يا إخواني أن المعتزلة والخوارج فقط الذين يرون الخروج عن الإيمان، بل أيضا المرجئة يرون السيف، وستعرفون ذلك إذا إيه؟ درسنا هذه الفرق، يرون الخروج. لكن الفرقة التي تركت ذلك كله أهل السنة والجماعة وتميزت بهذا المنهج. من أهم خصائص أهل السنة والجماعة حبهم لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتركهم الخوض فيما دار بينهم، مع أنهم يعلمون أنهم يدورون بين مصيب لأجر ومصيب لأجرين، فيقدمون حسناتهم ويغضون الطرف عما وقع منهم بين بعضهم. وهذه من أهم خصائص أهل السنة والجماعة. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة في باب الإيمان اعتقادهم أن الإيمان قول وفعل وعمل، ليس هناك ركن يغني عن باقي الأركان، في حين أن الفرق بعضهم قال بركن أو ركنين وفرق الإيه الثالث. فالمرجئة غلاتهم يقولون الإيمان اعتقاد القلب، يعني لو اعتقد بقلبه صدق الرسالة ولم يتلفظ بلسانه لكان إيه؟ لكان مؤمنا. يعني على قولهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل إيه؟ مؤمن. وأبو جهل يقول لأبي طالب أطعمتم فأطعمنا ورفدتم فرفدنا، حتى إذا كنا كفار سيرهان قلتم منا نبي، فأنا لنا أن ندرك هذا، والله لا نؤمن له أبدا. يبقى يعرف أنه نبي ولا لا؟ يعرف. طب لماذا يطلق الإيمان جحودا واستكبارا؟ عندهم أبو جهل مؤمن لأنه معتقد بقلب، وبعضهم يقول لا الإيمان قول اللسان وإن خالف القلب. وعلى هذا عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس الكفر والنفاق عندهم مؤمن. هؤلاء الغلاة. المرجئة غير الغالية يقولون قول واعتقاد، قول واعتقاد، لكن يخرجون منها العمل. فجرأوا فساقا وفجار الأمة على ترك العمل كل العمل، وقالوا إيمان أفسق الأمة كإيمان جبريل عليه السلام. لكن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإخوانين بين الثلاثة بلا غلو ولا تفريط لإخواني، لأن بيوافقنا في هذا القول المعتزلة والخارج. المعتزلة والخارج يقولوا إيه؟ الإيمان قول ها واعتقاد وعمل، لكن جعلوا العمل ركن من أركان الإيمان ينهد الإيمان بتركه، ولذلك فعل كبير عندهم كاف. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، العمل متفاوت، منه ما ينهد الإيمان بتركه، ومنه ما ينقص الإيمان بتركه، ومنه مستحبات. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق مستحب ولا واجب؟ حب. إذن أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب يا إخواني وسط، ويقولون هذا القول المهم أن الإيمان قول واعتقاد وإيه؟ وعمل. وبعضهم يقول قول وعمل، يقصد قول قول لسان وقول القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. نتخذ هذا القدر يا إخواني من خصائص أهل السنة والجماعة. خلاص؟ نود الآن أن نقف وقفة مهمة بما يتحقق الاتباع، لأن هذه الوقفة يا إخواني قد لا توقف بعد ذلك، هذه الآن فرصة أن نقفها. وتحقق الاتباع يا إخواني يتبين بها البدعة من السنة، لأن ما عندناش مادة اسمها السنة وبدعة، صحيح؟ الآن نريد أن نعرف بما يتحقق الاتباع وضده سيكون الابتداع. خلاص كده يا إخواني؟ الاتباع يا إخواني يعني اتباع الكتاب والسنة. شرطي قبول العمل اثنين، الإخلاص ومتابعة السنة. كلمة متابعة السنة أن يكون العمل يا إخواني صحيحا موافقا للسنة، صحيحا موافقا للسنة. فإذا كان صحيحا موافقا للسنة لم يقبل حتى يكون مخلصا لله تعالى. خلاص كده يا إخواني؟ هؤلاء شرط يا إخواني قبول العمل. بما يتحقق الاتباع، الاتباع يا إخواني لن يتحقق إلا بستة أمور، ست أمور إن دخلت في العمل تحقق بها الاتباع. الاتباع وضدها سيكون الابتداع، وسنقف معها وقفات بسيطة فقط توضح معناها. خلاص كده يا إخواني؟ نذكرها مجملة في ألفاظ يعني قليلة يحفظ بها. لا يتحقق الاتباع إلا بوجود ستة أمور. واحد السبب، اثنين الجنس، ثلاثة القدر. السبب سيأتي يا إخواني تفصيل الآن، خليها نجمل. السبب هياتي الشرح، بس انت اكتب واحفظ. السبب الجنس القدر، القدر الكمية سيأتي، القدر او العدد، الكيفية، الزمان،
المكان. لو واحد من هذه الأخوان يتخلف، يتخلف لاتباع ويكون لاتباع. ماشي يا إخواني؟ طيب تعال نأخذها واحدة واحدة ونسمعها الأول. سبب، جنس، قدر أو عدد، ها؟ كيفية، زمان، مكان. من يعيد عليها؟ تفضل.
سبب،
القدر،
كيفية، زمان، مكان.
خلاص كده يا إخواني؟ طيب التعبد لله تعالى يا إخواني لا يكون تعبدا صحيحا إلا إذا اقترن بسبب شرعي. إذا اقترن بغير السبب الشرعي يكون مردودا. نعطي مثال صحيح ونعطي مثال على الابتداع. ماشي يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فجعل رؤية الهلال سبب لي يا إخواني للصيام. واضح يا إخواني؟ هذا سبب شرعي ولا غير شرعي؟ سبب لعبادة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب هذا النبي الذي علمنا هذا السبب الشرعي يعلمنا الآن أسباب غير شرعية وضعها الناس للعبادات. قبلها أسأل، من يذكر لي بعض فضائل الجمعة؟ غد الجمعة ليها فضائل؟ ايه فضائلها؟ فيها ساعة إجابة. غير من الجمعة للجمعة مغفرة للذنوب. طيب ها. طيب ها. فيها خلق آدم، فيها أسرة الجنة، سيخرج منها. طيب خير الأيام من طلعت عليه الشمس، فيها تقوم الساعة. هذه خصائص للجمعة. خصائص هذه مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة. تجعلك تخص الجمعة بعبادات. تعال، على رغم هذه الفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني كل هذه الفضائل ليست سببا لعبادة. فما الرجل ممكن يصلي كل يوم ويصلي في الجمعة لكن ما خصش ايه الجمعة لاعتقاد فضل. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون يوما في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. انظر الآن رغم فضائل هذه الجمعة لكن لم يجعل هذه الفضائل سببا لعباد كالقيام والصيام. إذن يا إخواني لا يكون السبب إلا سبب قد خصه الشرع، سبب شرعي. فإن خصصت سببا من عندك وخصصت به عبادة تكون يا إخواني بدعة. تعال معي الآن، ليلة 27 من رجب لو أثبتنا فيها ليلة الإسراء والمعراج أليست فضلا؟ بلى. ألم تفرض فيها الصلاة؟ بلى. طيب مش من المناسب أن نصلي فيها؟ ده فرض فيها الصلاة. ليس مناسبا لأن الشرع لم يجعل هذه الليلة سببا في قيام ولم يجعل يومها سببا في صيام. فإذا خالفت بالسبب فأنت مبتدع ولست مبتدعا. ليلة النصف من شعبان لو صح فيها حديث نزول الرب والغفران لكل إلا متخاصمين إلى آخره، فجئت فخصصتها بقيام ويومها بصيام، شرع ما جاء بهذا التخصيص، تكون إيه يا إخواني بدعة مردودة. طب لماذا؟ لأن الشرع لم يجعل هذه الليلة سبب في إيه؟ في عبادة مخصوصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أثبتنا أنه ولد في 12 ربيع، جاء رجل وقال 12 ربيع سنصوم سنقوم سنذكر. طب لماذا؟ لأن النبي ولد فيه، جعل مولد النبي سببا لعبادة من العبادات. هذا هو البدعة. السبب لا يكون إلا سببا شرعيا. فإن خرج عن السبب الشرعي كان يا إخواني بدعة من البدع. يبقى التحقق الأمر الأول يا إخواني ليكون إيه؟ السبب. لا يتحقق الاتباع إلا أن يكون السبب مشروع. تفضل. أنت بتتكلم في المولد، هذه مسألة وحدها، لكن تعالى واسألك سؤال. 12 ربيع بيوافق كل سنة يوم اثنين افترقة؟ هذه واحد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين في كل عام ولا في كل أسبوع؟ في كل أسبوع. صام لأنه ولد فيه فقط ولا بسبب آخر؟ لا، هو قال لأنه توفى فيه ولا قال ترفع فيه الأعمال إلى الله؟ طيب والخميس تتولد فيه؟ لا. طب ترفع فيه الأعمال إلى الله؟ ترفع. خاصه بالصيام؟ خاصه بالصيام. إذن هذا سبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله سببا شرعيا، فليس لك أن إيه؟ تأتي بسبب من عند نفسك. ورح لي يا لكن مسائل البدع بقى مسألة هذه تحتاج لوقفة، لكن عايزين نعمل يا إخواني القواعد العامة خذها يا إخواني. طالب العلم دائما يحرص على التقعيد، يفهم القاعدة. المستبد المقلد دائما يحرص على المثال، لأنه مش عايز يطبق. افهم القاعدة ثم طبقها، تجد الأمور إيه؟ واضحة جلية أمامك. لأن بدع الناس ومسائل الناس تنتهي ولا تنتهي؟ لا تنتهي. القواعد تنتهي ولا تنتهي؟ تنتهي. احنا الان وضعنا 6 قواعد فقط، فانت ايه تنظر به. اتفضل. التوقيف، التوقيف يعني اذا وقف الشرع اخذنا بتوقيف الشرع، ومعنى ذلك انك انت لو جئت ببدعه ممنوع،
يعني لما انتهى عن العباده
حتى هو حتى يجيك الدليل. نعم خلاص كده يا فندم. يبقى عرفنا الاول يا فندم السبب. طيب الجنس الآن يا أخواني، من تعبد بجنس عبادة لم يأتي بها الشرع فإن الشرع يرد عليه جنس الإيه؟ العبادة. تعال نأخذ أجناس حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وردها. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوما إذ وجد رجلا قائما، فقال من هذا؟ قال يا رسول الله أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس بأول شيء ولا يقعد، يبقى الآن لا يستظل. الثانية لا يجلس ويصوم ولا يفطر، وأحكي لك أولي، ولا يتكلم. الآن تعبد لله بأنه يضحى، يضحى يعني يا أخواني يعني لا يستظل في الشمس. تعبد لله بأن يقوم، تعبد لله بترك الكلام، وتعبد لله بالصيام. كم من أجناس هذه العبادة جاء به الشرع؟ واحد، الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتب صومه. فجنس هذه العبادة كلها مردود إلا واحد فقط، فليس لك أن تأتي بجنس عبادة مخالف. أحد إخوانه في الاعتكاف وجد من الإخوة عمال يتكلم في الاعتكاف بدل من ان يكون لهم يعني اتركوا، قال ومريم عليه السلام قالت اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه. فقلها، قل اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه. الان يا اخواني جنس العباده هذا موجود في الاسلام ولا غير موجود؟ غير موجود. هو اراد الان، اراد الان خير ولا اراد شر؟ اراد خير، لكن كم من مريد للخير لا يصيبه. لو علم أنه لا يتعبد إلا بجنس عبادة موجودة في الإسلام لما قال هذا. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الخير فمروا على بيوت النبي يسألون على عبادته، فلما سألوا عنهم كأنهم تقالوها رأوها قليلا، قالوا أين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني اللي هيستقبله من عمل مغفور. طب واللي قدمه سابقا من عمل مغفور فهو من أهل الجنة، لكن نحن لا نعلم ماذا سنفعل فيما سيأتي وماذا فعل فيما مضى. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. صيام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، لكن هذا سيصوم الظهر. وقال أحدهم وأما أنا فأقوم ولا أنام. القيام مشروع لكن مش قيام الليل كله. وقال احدهم واما انا فلا اتزوج النساء ساتبتل. اجناس عباده بعضها مشروع بعضها غير مشروع. فلما علم النبي صلى الله عليه واله وسلم بقولهم غضب اشد الغضب وقال ما لاناس يقولون كذا وكذا، انا والله اني لاتقاكم لله. اكثر واحد فيكم يخاف رب العالمين، كلمه اتقاكم لله يعني اشد الناس خوفا من رب العالمين. ومن اعلم الناس بالله؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لكني أصوم وأفطر وإخواني وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه الأجناس بهذه الطريقة مرفوضة. عثمان بن مضعون يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فلا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التبتل ترك الزواج. جنس عباده يا رسول الله أنا لن أتزوج النساء حتى أتفرغ للعباد. يبقى جعل التبتل عبادة من العبادات جنس. طب التبتل في الإسلام موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. حتى في الأمم السابقة غير موجود لكن بدعة من البدع. ورهبانية إيه يا إخواني؟ ابتدعوها بدعة خارجة عن أصل الخلقة. جنس الله تعالى سماه بدعة. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا جنس عبادة من عنده. يبقى لا تكون العبادة فيها اتباع حتى تكون موافقة لجنس عبادة الإسلام التي أمر به. طب لو واحد جاء الآن عندنا العيد وقال طيب سأضحي بغزال. الغزال غالي والناس عمرها كده بغزال وأنا أريد أن أتقرب بالله تعالى بشيء فسأبدأ بالأضحية بغزال. يكون يا إخواني مبتدع لأن جنس هذه العبادة ما جاء في الشرع. جاء آخر قال سأضحي بفرس. مبتدع جنس عبادة ما جاء به الشرع. يبقى لا تكون العبادة عبادة صحيحة حتى توافق في جنسها يا إخواني شرع رب العالمين. يبقى الأولى يا إخواني توافق الشرع في إيه؟ في السبب. الثانية توافق الشرع في إيه؟ في الجنس. الثالثة توافق الشرع في الفرض في القدر في العدد. يعني لا تزيد عما قدره الشرع ولا تقل عما قدره الشرع. جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال له هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وإيه وظلم. انظر لما خالف قدر العبادة أساء وتعدى وظلم. أمر مهم أن توافق العبادة في قدرها. لا تبتدع الأذكار التي جاءت كما واحد قال تعد ألف لكن من قال مئة. إنك الآن متعبد بإيه أخواني بعدد. جد بعد الصلاة صلى الله عليه أمرت بعشر تقول سبحان الله عشر الحمد لله عشر الله أكبر عشر تهلل بها أو تقول ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين أربعا وثلاثين الله أكبر أو تقول ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين ثم تستكمل المئة بالتهليل. هذه يقول عدد تعبدك الشرع لك. جاء رجل وقال لا 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 مية كل واحدة مية. الآن تعدى الأمر إلى تعبد بعدد وليس هذا يقول في الذكر المطلق. إن عندك ذكر مطلق أطلق الشرع حيث أطلق الشرع فأنت مطلق حيث قدر الشرع وعينه فأنت يا إخواني مقيد لا تزيد. الزيادة تعدي وإساءة وظلم بدعة ورحكنا يا إخواني. يبقى هذا الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتوفر حتى تكون متبعا. طيب الكيفية يعني إيه كيفية؟ يعني الكيفية التي فعلت في العبادة. من تعدى الكيفية التي فعلت في العبادة يا إخواني ظالم مبتدع. تعال نأخذ مثالا صحيحا. ابن عباس يا إخواني قال قولا جميلا قال الحجر من البيت. الحجر من البيت. الحجر يا إخواني اسمه حجر الكعبة وليس حجر إسماعيل. حجر الكعبة ليه؟ لأنهم لما جاءوا يبنوا الكعبة بنوها بالأموال التي لا ظلم فيها فبنوها فلم تكف فبنوا جزء من الكعبة واحتجروا عليه فاسمه حجر يا إخواني الكعبة. الحجر من الكعبة. الحجر من الكعبة يدخل في الكعبة ولا يخرج عنها؟ يدخل فيها. هذا الأمر اختلف فيما فقال ابن عباس الحجر من الكعبة. قالوا له ولما؟ قال لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف الحجر. فلو كان الحجر من الكعبة ليس من الكعبة كان طاف النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الحجر لأنه لا يتعدى الكيفية التي أمر الله بها. انظر اتباع في الكيفية حتى مع النبي واتباع من الصحابة للكيفية التي فعل بها النبي واستدلال على هذا. فالحج من الكعبة لأن النبي طاف من خلفه ولو كان طاف من داخله لكان قال الحج ليس من الكعبة. انظر أمر مهم جدا. الآن انظر لكثير من الكيفيات تأتي بها السنة ويخالفها الناس. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرك بأن تصلي عليه وأن تسأل له الوسيلة بعد الأذان له كيفية معينة. نعم جاء رجل ورفع صوته وجعله متصلا بالأذان، اختلفت الكيفية؟ نعم اختلفت الكيفية. الآن هذه الكيفية جاء بها الشرع، لم يأتي بها الشرع، إذن بدعة من البدع. يبقى إذن يقول لا يتحقق الاتباع أيضا إلا بالإيه؟ بالكيفية. انظر لما مر من النصوص تجد فيها هذا الأمر. النبي كان يقوم الليل لكن يقوم وينام، لما قال أقوم الليل ولا أنام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ويفطر، لما قال أصوم ولا أفطر. النبي رد عليه مع أن جنس العبادة موجود لكن خالف في الكيفية. انظر، إذن يا إخواني لا يتحقق الاتباع إلا بتحقق الكيفية التي ورد بها الشرع. فإن ابتدع الناس كيفيات من عند يد أنفسهم كانت يا إخواني بدعة من البدع. الآن لو أراد أحدنا أن يعلم الناس الصلاة، فراح جاي ثلاثة أربعة كده بيصلوا صلاة يقروا فيها وبعضهم هذه الكيفية علم بها النبي، التمثيل هذا علم به النبي، كيفية مبتدعة. الكيفية هنا مبتدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بطريقة أخرى بأن صلى أمامهم على المنبر وراهم الإيه؟ الصورة الصحيحة. ما جاء برجل يمثل الإيه؟ الإساءة. ما جاء برجل يمثل الإساءة الإساءة، لكن إيه يا إخواني؟ علمهم بالكيفية الصحيحة، لا نبتدع. يبقى إذن لا تكون متبعا للسنة حتى تتعبد على الكيفية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله. خلاص يا إخواني؟ أيضا يا إخواني الزمان لا تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحقق لك الاتباع حتى يا إخواني يكون الزمان موافق للشرع، لا تبتدع من عند نفسك. نأخذ مثال، لو أن رجلا ذهب فوقف بعرفة الآن يصح تبليغا؟ خصص زمنا من عند نفسك، خصص زمنا من عند نفسك. خلاص. طيب لو أنه الآن تعبد في الزمن الصحيح الذي جاء به الشرع يكون تحقق مع التعبد الصحيح ولا لا؟ نعم. انظر عبد الرحمن بن يعمر يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع تم حجه. يبقى إذا حدهم بإخوان بزمان محدد من خرج عنه كان مبتدعا، من خرج عنه كان مبتدعا. فتخصيص بعض الأزمنة بالعبادات دون تخصيص شرعي إخواني بدعة من البدع. خلاص. طيب المكان يجب أن يكون متبع فيه إخواني، في المكان الذي حده الشرع. الله تعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فحدد مكان الاعتكاف فين يا إخواني؟ في المسجد. لو جاء رجل وقال أعتكف في بيتي أو امرأة قالت أعتكف في بيتي يتحقق لها الاتباع؟ يتحقق يا إخواني؟ لا يتحقق الاتباع. طب لماذا؟ لأنهم خصوا مكانا من عند أنفسهم لم يخصه الشرع. جاء الشرع وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، طب ليه؟ لشرف المكان، لشرف المكان، ولذلك لشرف المكان بتضاعف الايه؟ يضاعف الاجر. فجاء رجل وشد الرحل الى غير المساجد الثلاثة. وانا انبه يا اخواني المسألة، واحد يقول طب احنا بنشد الرحل بالبيت عشان نطلب علم، انت بتشد الرحل لاعتقاد شرف مكان ولا لطلب علم؟ لطلب علم، وهذا جنس جاء به الشرع، من خرج في طلب علم فهو في سبيل الله حتى يرجع. انت ما جئت لهذا المكان اعتقاد لشرف بالبيت ولا شرف مسجد التوحيد، لكن ليه يا اخواني؟ لعلم يلقى فيه. المقصود بالتخصيص اخواني المكان بالاتباع ايه؟ اعتقاد شرف المكان، او هذا المكان خص بايه؟ بعباده من العبادات. يبقى اذا يا اخواني نرجع فنقول تحقيق الاتباع لا يكون الا بسته اشياء: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. وهذه الستة لما فرط الناس في معرفتها وقع فيها إخواني في البدع. فأنت الآن إذا وجدت بدعة من البدع أو مسألة من المسائل عرضت عليك فانظر هل تحقق في جنسها، في سببها، في مكانها، في زمانها، في كيفيتها، في قدرها. إن تحققت هذه الشروط فيها فهي السنة، وإن تحقق وإن كانت فقدت شرطا من هذه الشروط فهي البدعة. نقف إلى هذا القدر وجزاك الله خيرا محتضا.
الأسكات بتاعة المرأة في المسجد
فاعتقد المسجد البيت يعتبر مسجد له الاعتكاف مسجد الجماعة. امهات المؤمنين لما ارادوا انهم يعتكفوا مثل قالوا لهم اعتكفوا في المسجد البيت. طيب هي غرفة عائشة بينها والمسجد ايه؟ ستار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولي للخمرة. قالت يا رسول الله اني حائض. قالت حيضتك ليست في يدك. راحت مدت ايديها وجابت له الخمرة. ومع ذلك لما جت تعتكف اعتكفت فين؟ طب ليه؟ لان البيت ليس مكانا للاعتكاف. ورا كده ده
مطلب لو كده المصلي يطلب من الناس يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ادب الطالب يعلمه
لا ياتي بالاساءه.
نعم وادب الطالب يقول له احنا كده زي كده
يعلمهم الصواب يعني ما جاء عن النبي لا يعلمهم الاساءه.